أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك. هذا لا يحتاج إلى بحث، نحن فرغنا عنه، بيناه في الأثناء. بس إذا احتياط للخروج من الخلاف أو لاحتمال واقعي في أن يكون هذا هو الزوال في مقابل ما هو الظاهر الواضح، لا بأس بهذا الاحتياط من باب الاستحباب، لا بأس. ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب. وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف أن يكونا نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة. والأحوط ما أن على خفيفة، هذا بحث يكتسي أهمية، من جهة أنه تبتني عليه بعض الفروع الفقهية المهمة. سواء في الواجبات أو الوضعيات، فضلا عن المستحبات، إذ تحقيق منتصف الليل ومنتهى الليل تبعا، تترتب عليه فروع من قبيل ثبوت الهلال مع اختلاف الآفاق فيما لو رؤية الهلال في بلد نشترك معه بشيء من الليل. إذا قلنا الشروق هو الميزان لمنتهى الليل أي طلوع الشمس، فهنالك بلدان في الغرب تدخل في الاشتراك معنا، وحصل هذا الشيء في هذه السنة حيث رؤية الهلال ما بين الطلوعين في بعض البلدان الغربية. أيضا على مستوى القاعدة أقول المبيت في منى في النصف الأول من الليل، إذا قلنا ينتهي بطلوع الفجر فهنالك نصف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقل من المنتصف، وإذا قلنا إلى طلوع الشمس يزيد. يعني إذا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة وعشرون دقيقة تقريبا، إذا الفجر الشرعي، إذا الفجر الفلكي قريب من ساعة ونصف، فحينئذ منتصف الليل سيفرق ما بين 40 إلى 45 دقيقة. مضافا إلى ما ربما رتب عليه البعض من غيرنا كما نسب إليه، وهذا خلاف ضروري الأمة، من جواز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، لأن الصيام كما دلت الأدلة واجب في النهار، مع أن الآية واضحة في أن منتهى جواز الأكل في الليل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الأعمش من علمائه. هذه المسألة، وهناك فروع أخرى بطبيعة الحال، صلاة الليل مثلا أول أوقاتها اختيارا لغير الخائف من الشباب أن لا يستيقظ لها منتصف الليل، وفروع أخرى يمكن أن تظهر بالتتبع، هذا غير باب النذر الذي يتوسلون به عادة إذا لم يجدوا ثمرته. إذا نذر أن يفعل فعلا عند منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. منتهى وقت صلاة المغرب منتصف الليل أيضا صحيح، مش على بعض الأقوال، هذا هو القول المعروف المشهور للمختار. أي غذي العلة جيد. الأقوال المحققة فعلا في المسألة بشكل واضح قولان، ونسب قول ثالث أيضا، ويمكن محاولة الاستدلال له. القول الأول هو الذي يظهر من المصنف الميل إليه، ولم ينسب إلا إلى الأعمش من فقهائهم، لما نقول فقهائهم على اصطلاحهم يعني في الفقه، ويظهر من المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه في الكفاية، كفاية الفقه، والمحقق الفيض في المفاتيح، وربما نسب إلى الوحيد في شرحها مصابيح الظلام، وذهب إليه من المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو أن منتهى الليل طلوع الشمس، ومنتصف الليل يتم حسابه على هذا الأساس. نعم، لم نجد في البحث العلمي للسيد الخوئي استثناءات، ولكن تلميذه المبرز الشيخ الفياض حفظه الله نقل عنه أنه يرى استثناءين من هذه القاعدة. الاستثناء الأول المبيت في منى يحتسب إلى طلوع الفجر، والاستثناء الثاني البلدان التي تشترك معنا بليل، يعني أهم ثبرتين لعله لهذا البحث، إلى طلوع الفجر يحتسب مش إلى طلوع الشمس. لم أجد هذا أنا مدون في المطالب العلمية للسيد الخوئي، يعني في مظان الوجود مثل كتاب الصلاة كتاب الصوم. أيضا استفتاءات صريحة مش واضح عندي، لا أدعي التتبع التام، لكن لم نجد في المظان التي ينبغي وجود هكذا شيء فيها، لكن في نقله كفاية، وهو من أقرب المقربين للسيد. جيد. القول الثاني هو القول الذائع الشائع عند كل الناس، وفيهم الفقهاء من الطرفين بل من مختلف المذاهب، وفيهم الحكماء والرياضيون والمنجمون كما قيل، في أن الليل ينتهي عند طلوع الفجر، حتى أن البعض من أكابر الفقهاء تعجب من الدردرة في هذا الأمر والبحث فيه والإطالة، كالفقيه الهمداني مثلا، حيث تعجب من صاحب الجواهر. وصاحب الجواهر ليس من عادته هكذا، إنما أطال لأن المجلس مهد له الإطالة، لأن العلامة المجلسي رضوان الله عليه عقد بابا في المجلد 80 من الطبعة البيروتية، لأن تفرق الطبعة البيروتية عن القمية 3 مجلدات في البحار، لأن تلك فهرستها 3 أجزاء وضع في الوسط 54 55 56، عند الطبع في بيروت نقلت هذه الثلاثة إلى الأخير، لأنه حتلاقوا إذا راجعتوا الكتب بعضهم يذكر مجلد 83 صفحة كذا، وبعضهم يذكر مجلد 80 صفحة كذا. المهم في المجلد 80 في حدود 90 صفحة 90 عقد باب العلامة المجلسي لتحقيق منتصف الليل، وجمع كلمات من اللغويين والفقهاء والرياضيين، وجمع بعد ذلك روايات كثيرة أيضا حدود 50 صفحة أو أكثر لتحقيق منتصف الليل. إذا لاحظت مطلب صاحب الجواهر اللي هو ما بيبلغ هالمقدار حدود 10-12 صفحة، هو ملخص ما في ذلك الباب الموجود في البحار، بل أشار إليه مرتين أو ثلاثة أثناء كتابته. جيد، هذا القول الثاني. القول الثالث الذي لم نعرف قائله محققا لكن يمكن البحث فيه، هو أن هنالك ساعة لا هي من الليل ولا هي من النهار، وهي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويؤيده بعض استشهد له ببعض النصوص أو يمكن أن يستشهد. طبعا على هذا الثالث تكون النتيجة هي النتيجة، منتصف الليل إلى طلوع الفجر يصبح، باعتبار أن هذه الساعة ليست من الليل، فإذا منتصف الليل يحتسب من الغروب إلى الفجر، فبتلتقي في بحثنا في منتصف الليل مع القول الثاني كما هو واضح. أما القول الأول المخالف للمشهور، فإنما يمكن أن يستدل به عليه وجوه قليلة، أهمها ما أشار إليه الماتن في الماتن، حيث ذكر أن نصف الليل يتحقق بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار، يعني إذا وقف الإنسان شاخصا فعندما النجوم تميل عن قمة الرأس عندئذ يكون قد بدأ المنتصف الثاني لليل، نظير ما بحثناه في الزوال بالنسبة لشعاع الشمس. والتفت إلى اللازم الماكن، وأنه على هذا يصبح طلوع الفجر، طلوع الشمس هو الميزان في منتصف الليل، باعتبار أنها لا تميل هذه النجوم إلا في هذه الساعة، أي ما بعد منتصف الليل، فيما لو أخذنا المقياس طلوع الفجر بوقت. هذا المعنى يحتاج إلى التحقق من أهل الخبرة يا إخوان، لكن رأيت أن بعض أهل الخبرة يزعم أن هذه النجوم تتفاوت، وأن ظهورها لا يكون عند الغروب. طبعا المقصود من الغروب هنا قطعا سقوط القرص، وأنها تظهر قبل الغروب بشيء من الوقت، على أنها ليست في جميع الأيام، تظهر على أنها في كثير من الأيام التي يكون فيها تشريق لا تبين، عندما يظهر القمر ويتشرق. إلى ما هنالك مما قيل في هذا المجال تطبيقا لهذا الكلام، على أن كون النجوم ميزانا كذلك يحتاج إلى دليل يدل عليه، وما ورد في بعض النصوص مبني بالضعف من حيث السند، وأما من حيث علوم الفلك فليس الميزان لتحقيق موضوعات الأحكام علوم الفلك. حتى لو افترضنا أنها تقضي بمثل هذه النتيجة، بل الميزان في التحقق هو العرف، حيث يكون المفهوم المذكور موضوعا للأحكام عرفيا، أي عند أبناء اللغة والناطقين بها. والأمر الثاني الذي نتحقق من خلاله الموضوعات هو تنصيص صاحب الشرع فيما لو تصدى للتنصيص زائدا على ما يفيده العرف، إما على سبيل النقل كما هو الحال في الحقائق الشرعية والمتشرعية، وإما على سبيل، طبعا الشرعية المتشرعية تأتي لاحقا، وإما على سبيل أو قيود في الموضوع العرفي ولو لم يغير المفهوم. هذا هو الميزان في التحقق، وعليه ينبغي أن يكون البحث. ومن هنا وجدنا أن السيد الخوئي على الله مقامه، وهو ممن حققوا هذا القول الأول، لم يعبأ بهذا الوجه في استدلاله، بل جنح إلى الاستدلال بدليل آخر عززه بمؤيد. أما دليله فهو أنه قد ورد في الكتاب الكريم في الآية 78 من سورة الإسراء قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فإنه وإن وقع الاختلاف في تحقيق الجلوك والغسق حتى على مستوى اللغة أيضا، إذ قد عبر عن الزوال بالجلوك وعبر عنه أيضا بما هو متصل بالغروب، أي ميل الشمس نحو في آخر النهار، وكذلك الغسق عبر عنه بأكثر من تعبير. فيقول أنا لا أستدل بالآية بمجردها ولا بمعونة البحث اللغوي، بل أستعين لتقريب مطلوبي بالروايات التي فسرت الدلوك بالزوال وفسرت الغسق بانتصاف الليل. والغسق شدة الظلمة، فالمراد هنا مش أول الليل اللي ذكر في بعض كلمات اللغوية، بل لأجل صحيحة زرارة وبكر بن محمد الأزدي وغيرهما من الروايات، المراد هو شدة ظلمة الليل. وإذا جئنا وحسبنا فإن المضيء يأخذ ضوءه من الشمس من قسمي الأرض، والمظلم إنما يظلم بقدر ابتعاد نور الشمس عنه، ولذا فإن الظلمة درجات تبدأ هذه الظلمة من حين غروب الشمس ثم تشتد وتبقى تشتد إلى أن تصبح في النقطة المسامتة من الطرف الآخر، وهو أشد الظلمة، ثم تبدأ الظلمة تخف إلى أن يطلع الفجر، وبعد طلوع الفجر أيضا تأخذ بالخفة إلى أن يسفر الصبح، إلى أن لا تعود هناك ظلمة أصلا عندما يخرج شعاع الشمس. طيب، على هذا الأساس الغسق اللي هو غاية في هذه الروايات الصحيحة لصلاة العشاء في جملة من الروايات، أو للعشاءين على أن تختص العشاء بآخر الوقت، يراد منه هذه النقطة، نقطة أشد الظلمة. إذا جئنا إلى نقطة أشد الظلمة اللي تواجه نقطة الزوال فلا إشكال ولا ريب في أنها سوف تكون ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لأن النقطة التي تكون ما بين الغروب إلى طلوع الفجر لا تسامت ولا توازي نقطة الزوال. هذه عمدة دليل السيد الخوئي يا أخوان، بل هو دليله مش عمدة الدليل، لأنه ذكر بعد ذلك روايتين استضعفهما، وإلا قال لولا ضعف السند يصلحان للدلالة أيضا. هذا هو استدلال السيد الخوئي يا أخوة بالكامل. أي طبعا طبعا غروب سقوط القرص. بالأشكال عند الكل. كل من قال منتصف الليل ما بين الغروب إلى مقصودهم صوت القرص بلا أشكال. جيد، وعلى هذا الأساس قال لابد وأن نحسب منتصف الليل خلافا للمشهور بما يزيد بحدود 3/4 الساعة، لأن ما بين الطلوعين يقرب من ساعة ونصف. صرح بهذا السيد رضوان الله تعالى عليه. أقول يا إخوان، الروايات عبرت عن غسق الليل بأنه انتصاف الليل. أول شيء، لا أدري إذا كان الأمر تكوينا كما يقول السيد القوي، وأن غسق الليل هو نقطة لحظة مثل زوال الشمس، بمعنى شدة ظلمة الليل، وكأن الظلمة تأخذ في الاشتداد بحيث يبقى هناك انعكاس ما لنور الشمس مع سيطرة الظلمة، إلا في هذه النقطة لا يبقى أي انعكاس لنور الشمس، ثم يبدأ الانعكاس يظهر في اللحظة اللاحقة، لأن الشمس بدأت تقرب من جهة الفاشر. الظاهر يا إخوان، على أن الميزان مش علم الفلك، الميزان الغسق العرفي، أن الغسق عرفان ليس هو هذا. الغسق عرفان هو اشتداد الظلمة بحيث تصل إلى حد، إذا لم يكن هنالك منير كأيام التشريق أو ما قبلها وما يليها مما يضيء في السماء، يصبح الظلام دامسا. جاءت الروايات وحددت غسق الليل بالنسبة لصلاة العشاءين منتهاها للمختار، وبعضها مطلقة للمختار وغيره، بمنتصف الليل، لا على أن منتصف الليل هو النقطة الوحيدة، يعني اللحظة الوحيدة التي يطلق عليها غسق الليل. هذا ما موجود في الروايات يا إخوان، تقول لي النقطة. الروايات فسرت الآية عندما عبرت بغسق الليل، قالت هناك 4 صلوات تصلى ما بين الجلوك اللي هو الزوال وما بين، وفصلت بأن الظهرين ينتهيان بالغروب، العشاءان يبدأان من الغروب وينتهيان في منتصف الليل، وليس بصدد تحديد مفهوم غسق الليل وأنه لا يطلق إلا على نقطة المنتصف من الليل. طيب جيد، فغسق الليل في الآية ليكون غاية للصلوات يراد به المنتصف، منتصف الليل، وإلا فإن الروايات دلت على أن الإنسان كثير أيضا يستطيع أن يصلي أداء بعد منتصف الليل، شرط أن يكون معذورا، والبعض في جمعه للروايات ذهب إلى أنه يستطيع أن يصلي اختيارا أيضا بعد منتصف الليل أداء، وإن كان هذا القول قليلا نسبيا. طيب، إذا كان الأمر يا إخوان على هذا المنوال، فغسق الليل عرفا هو شدة الظلمة، لا نستطيع أن نأخذه نقطة ارتكازية للتحديد حينئذ، فتصبح هذه الروايات التي تتحدث عن أن منتهى صلاة العشاءين غسق الليل المحدد بالمنتصف تحتاج إلى تحقيق ما هو المنتصف، مثل روايات صلاة الليل التي قالت يبدأ وقتها عند المنتصف، فتكون أجنبية عن تحديد المنتصف في الحمل الشائع وما هو. جيد. على أنه قد يشكك حتى على مستوى التحقيق العلمي للظلمة بالمعنى الدقيق للكلمة، مع أنه لا تبنى الأحكام الشرعية عليه، بمعنى أن الشمس ألا تصل إلى حد يمتد ساعتين أو أكثر لا ينعكس أي شعاع نوراني منها على القسم المظلم عندما يكون القمر في المحاق مثلا، بعد لا يوجد مؤثرات خارجية، وأن الظلمة واقعا حتى علميا تبقى تأخذ في الاشتداد إلى لحظة معينة ثم تبدأ تأخذ بالانحدار الظلمة بعد تلك اللحظة، لا أحسب أن الأمر كذلك، والله العالم ما أدري. لكن على كل حال هو مش ميزان شرعي، يعني الأحكام الشرعية لا تبنى على الموازين التي لا تكون موازين عرفية وموضوعات عرفية للناس كما لا يخفى. لما منروح لكتب اللغة، كتب اللغة عبرت باشتداد الظلمة، واشتداد الظلمة يبقى 4 ساعات إلى 5 ساعات في الليل على أقل تقدير إذا أخذنا الاشتداد الدامس، يعني كما في الليالي التي يكون فيها القمر في المحاق. هو إشكال عصير الخلق، لا في نقطة موازية، ما عم نقول ما في نقطة موازية، لكن ليست هي المرادة. لا بالدقة، بالدقة ممكن نحدده سهل إذا أخذنا الغروب. على كل حال عرفا فينا نحدده، إذا أخذنا الزوال مع إذا أخذنا الغروب مع الفاجر بنحدده بالدقة، وإذا أخذنا الغروب مع طلوع الشمس فينا نحدده بالدقة، ننصف ما بينهما على كلا التقديرين. مش عم نحدده بهذا التحليل، يعني أصحاب القولين فينا يحددوا تحديد عرفي للناس. ما في ساعات بس في فجر، بلك انه يقسموا ساعات، بس مش على الدقائق مثل هالايام وثواني وما بعرف، بس كانوا يقسمون ساعات قطعا، بس مش بهذه الوسائل التي بين ايدينا. نعم بتقلي تحديدها ما بيكون الا من قبل اهل الخبره حينئذ، او اهل الحساب بشكل دقيق، والا كان لديهم علامات وقتيه. وإذا بدك اللي فعلا متسنى لهم هو كان بالأفلاك، يعني بالنجوم التي تميل. كيف؟ في ذاك الزمن قصدك؟ إيه طبعا طبعا، ما في مانع ما في مانع. هي ربطت بأمرين عرفيين تقسيمهما إلى نصفين يحتاج إلى شيء من الدقة، أو يحتاط الإنسان وينتظر إلى أن يطمئن بأنه قد تجاوز منتصف الليل، ففي وقت مطاط، يعني هذا قصد مش أكثر من هذا، وإلا التحديد ممكن. والتحديد مش النظري، التحديد على أرض الواقع أصدقكم أنتم بالحمل الشائع.
جوال منتصف النهار،
أي
من الشروق إلى الغروب،
صحيح، من الشروق إلى الغروب، صحيح صحيح.
ما بين الطلوعين،
هذا بدك تجعل واحد الأدلة، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. أنت تصوم في النهار ولا تصوم جزء من الليل والنهار؟ ها ها
صوم النهار،
إيه
معناته
ما بين الطلوعين
النهار.
ها جيد ماشي، بس هذا شيء آخر. ثم أفاد السيد الخوئي في مقام التأييد لهذا الوجه، طبعا هذا غير يا إخوان إسا ما في داعي للمناقشات الأخرى. يقول السيد الخوئي ويعبده، أي هذا الدليل، أن المتفاهم العرفي من هذه اللحظة عند الإطلاق هو ذلك، لأن النهار عندهم ما بين طلوع الشمس وغروبها، فنصف النهار هو الساعة 12، ومقتضى المقابلة أن يكون نصف الليل هو الساعة الثانية عشر أيضا التي هي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها. بس ما أدري، في الأزمنة السابقة كانوا يعتبرونها الساعة الثانية عشرة في طرف الليل والساعة الثانية عشرة في طرف النهار، أو لما صار مقسم الوقت على 12 ساعة. لأحد القسمين 12 ساعة للقسم الآخر. هذا على كل حال قد لا يخلو من غرابة يعني، لكن مش هذا المهم. المهم أصل دعوة أنه يطلق عرفا. عن أي عرف من الأعراف يتحدث السيد هنا؟ هل المقصود عرف أبناء اللغة أو عرف الناس أصحاب الصنائع والأعمال؟ إذا المقصود العرف اللغوي، قطعا هذا الكلام غير صحيح. العرف على غير هذا، راجع كلمات اللغويين، كلمات المفسرين القدماء عند القوم عندنا اللي بيصطقوا عادة المفاهيم من اللغويين، فإنها على تعددها وتكثرها ظاهرة جدا وبشكل واضح لا لبس فيه، في أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأن تنفس الصبح يكون بعيد طلوع الفجر. وهل الإصباح بليل؟ نعم، نحن لا نمانع مع السيد الخوئي، هناك أناس بحسب طبائع صنائعهم، وليسوا قلة هؤلاء، ودواماتهم العملية حتى في الأزمنة السابقة لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس إلى أعمالهم، لكن هذا شيء وكونه هو النهار في مقابل الليل شيء آخر. ثم ألا ترون من الغرائب يا إخوان، عد المنتصف الثاني، يعني على الأقل تقدير المنتصف الثاني من ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل، يعني بعد أن يضيء النهار بشكل، أي عرف يعبر عنه بأنه ليل؟ أوائل الفجر لا يظل الظلام مسيطر ثم يقل شيئا فشيئا، لكن إذا أخذنا نقطة المنتصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس عندما يسفر الصبح وقبل طلوع الشمس، هل يوجد في الكون أحد من أبناء العرف يعبر عنه بأنه ليل إلى الوقت؟ ما في مشكلة، هناك حدد بالغروب، ولما أتم الصيام إلى الليل حدد بالغروب، ما في ضوء قوي هناك، وإلا الضوء المسامت مولانا بالنصف الأول موجود، بالنصف الثاني انعدم بالكامل. أنت عم تحكي عما بعد طلوع الفجر بربع إلى 20-25 دقيقة، هذا اللي يقابل الغروب، ما هي مش نقطة رياضية، وإلا أيضا قبل غروب الشمس يبدأ بالإظلام الجو بالقياس إلى ما قبل ساعة من الغروب كما هو واضح. بعد ذلك قال السيد: ويتأيد ذلك بروايتين لولا ضعفهما لكانتا دليلين على المطلوب، إحداهما رواية عمر بن حنظلة، وهي الرواية الواردة في الباب 55 لو امتد الوقت شوي حتى ننهي البحث. الخامس والخمسين من أبواب المواقيت، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة. سند الشيخ الصدوق إلى عمر بن حنظلة معتبر، ما في إشكال، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام قال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: للليل زوال كزوال الشمس. قال: فبأي شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت. طيب، هذه الرواية يا أخوان، تحقيق في جهة السند من جهة الدلالة، وفي رواية أخرى وسنضيف إليهما رواية ثالثة يأتي إن شاء الله، ما رح الوقت يسمع حتى ما نتعدى كثير على الأصول. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.